هذا هو الأهم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة، لو كان في المسلمين مسغبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح. وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد تعرض للمفصول ما يجعله أفضل من الفرض. ثم قال المؤلف: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني كيفية توزيع الأضحية. أفاد المؤلف بقوله: ترى الوقت انتهى، كان عندكم أسئلة؟ نعم نعم نعم
أعد قلنا
بقول
إن كان أنفع لها ويتصدق بها.
نعم.
قلنا القول
الراجح. تصدقوا به أيضا بالصوف.
نعم. قلنا القول الراجح هو مخير، إما يتصدق بها أو يأخذها.
نعم.
لو باعها.
لو باع هذا ما في بأس. يجوز. نعم. يعني بعض العلماء قال انها بدعه، وبعضهم قاس على الصدق، فالصدقه قد جاءت بها السنه. اي نعم، هنا أضحية. يقول الاضحيه من جمله المقصود بها نفع الفقراء. نعم.
شيخ احسن الله اليكم، ذكرتم بجواب الاخ عبد الله بانه لا باس ان يبيع الانسان صوفا.
نعم.
الفقراء منعوا بيع الجن، اي فرق بين الصوف والجن؟
نعم. تعرف أن الفقراء أن الفقهاء يقول حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول: هل يجوز إذا جز صوفها لأنه أنفع فهل يجوز أن يبيعه؟ المذهب لا يجوز يتصدق فيه ولا يجوز بيعه، لكن القول الراجح أنه يجوز أن يتصدق به. الجلد جزء من اللحم تدخله الحياة وليس في حكم منفصل بخلاف الصوف، فهو يشبه اللبن، لو كان فيها لبن وحلبه فله أن يبيعه وله أن يصدق به وله أن يشربه. نعم.
بارك الله في قوله أنه ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، يخرج من الهدي الواجب، هدي التمتع الواجب
لا يدخل في هذا،
لا بد من تعينه.
كيف لو لا؟ هنا قلنا كل أضحية أو هدي إذا ذبحها بالنية تعين. لا، بمجرد الشراء ما يفعل، لا بد أن يعيد.
قبل التعيين فيها وإن تعيبت وإن تذبح وجدت لا تكون واجبة في ذمتك قبل التعيين.
نعم. نعم. إيه نعم صحيح، هذه واجبة في ذمتي، يعني معناها أنه في ذمتي يجب أن يذبح شاته
بمجرد الشراء.
ما هي بالشاة المعينة، أن يذبح شاة غير معينة. قد يدفع وقد لا يدفع، إذا دفع لا بأس. طيب، لا ما باع، ودفع دفع الذي أعطاه خيرا منه، إيه، لكن ما دخل عليه الآن، ما هو بيع، هذا شراء، اشترى الزائد. نعم. أن نعم. فهل الجزار ها مين؟ اي اذا قلنا بجواز بيع ملكة يعطي الجازر يشتري به خبز يسوي له. نعم. أي الصوف أصلا ما يجز، لا يمكن جزه إلا إذا كان أفعله. فإذا كان فعله وجزه وأراد أن يبيعه أو يصدق به أو ينتفع به فله ذلك. أنه جزء منفصل كاللبن، كما أنه إذا حلبه بعد التعيين فإن اللبن له يتصرف فيه كما شاء. نعم. أما قلنا الصواب تعيبت صحيح ها صحيح الحين، وإن تعيبت
ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة وذبحها أفضل مما صدق من ثمنها. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها
ضمنها
وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره في العشر من شعره وبشرته شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل لنا بماذا يتعين الهدي؟
أولا بالقول،
نعم،
ثانيا
إذن يتعين بالقول وبالفعل الدال عليه، الدال على التعيين. والأضحية الأخ بماذا تتعين في فرجه هنا؟ تقدم يا فوزي. قل بارك الله فيك، بماذا تتعين؟ لا لا، لست أسأل ما الذي يضحى به، أسأل بماذا تتعين الأضحية. إنسان عنده شاة، متى تكون أضحية لازم؟ ها؟ نعم، بقول هذه أضحية، يعني بالقول تتعين بالقول. وهل تتعين أضحية بالفعل يا عبد الله؟ ليش؟ لأنه لا يسن لها إشعار ولا تقليد. لكن لو فرض أن هناك علامة خاصة للأضحية يضعها الناس ويرون أن ما حصل له هذه العلامة فهو أضحية تعينت، يعني معنى كل فعل يدل على التعيين فإن التعيين به. طيب، هل يجوز بيع الأضحية للمنان؟ ما إيش؟ شراف
لا يجوز بكل حال،
على القول الصحيح. نعم. طيب، هل يجوز إبدالها؟ نعم، يجوز إبدالها بخير منها. ما هو الدليل على منع البيع؟ نعم، هذا الدليل على إبدالها بخير منها. ما الدليل على تحريم بيعها؟
الدليل على تحريم بيعها،
نعم،
بأنها تعينت لله عز وجل،
أخرجها الله فلا يجوز له الرجوع فيها.
فمن هاجرت لله من مكان فلا يجوز له أن يرجع إليها.
ولا فيه دليل؟
نعم،
ما
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟
نعم،
لا،
حين حمل على فرس،
نعم، فقال له لا تشتريه وإن أعطاته بذكر ولا تعد فيه صدقته فإن العادة في صدقته كالعين.
والبيع نوع نوع من الرجوع في الصدقة. طيب إبدالها بخير منها ما هو الدليل على جوازه؟
لما قالت الصحابة رسول
الله
لأن فتح
الله
على بيت
المقدس
فتح
بيت
المقدس.
لا فتح الله عليك. الرسول ما فتح له بيت المقدس
بلاد الشام
ولا بلاد الشام. هذا نعم قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس فتح الله عليك مكة. فماذا قال له؟ صليها كمل فأعاد فقال فأعاد ثلاثا فقال شأن. طيب هل يجوز أن يعطي الجاز أجرته منها؟ لا. ما هو الدليل أو التعليل؟ ويطابه أجرته منها نوع نوع من البيع لأنه كأنه باع في الوقت باعها بالمنفعة التي انتفع من هذا الجزء. هل يجوز أن يهدي له؟
يجوز
بشرط أن لا ينقص ذلك من الأجرة شيئا كذا. يعني يشترط أن لا ينقص من الأجرة من أجل هديته أو صدقته. يترتب على قولنا إنها تعين التعيين ما سمعت منه لا يجوز بيعها ولا إبدالها إلا بخير منها ولا يجوز صرفها إلا إذا كان أنفع لها. ومما يترتب عليه لو تعيبت
نعم
إذا كان التعيب بإهمال منه فإنه يضمنها إذا كان بفعله أو تفريطه.
نعم كان ترك في يوم بارد بدون مرمى يقيها من الضرب. والثاني تعيبت بغير فعله
ولا تفريطه
حتى
لو اختل شرط من شروط الوقت. طيب ما هو لماذا يكون بالأول يضمنها وفي الثاني لا يضمنها؟ نعم
الأول يضمنها
لأنه
بالتفريط
نعم
والثاني لا يضمنها لأنه
بالتغير وهي عنده أمانة عنده بمنزلة الأمانة. طيب لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين هل تجزئ إذا تعيبت؟ لا تجزئ. لماذا؟ ها؟ لأنها واجبة في ذمته سليمة فيجب أن يذبحها سليمة. طيب إذا ذبح بدلها السلامة فهل له أن يسترجعها هي؟ وما هو الصحيح؟ أن له أن يسترجعها صحيح. وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة في ذمة قبل التعيين فإن رجعت فهي ملك على القول الراجح. يقول المؤلف إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها فلماذا؟ بالذبح. طيب وإذا تصدق بثمنها هل يجزي عن الأضحية؟ لا يجزي. طيب لأن لين الله لحومها ولدماءه ولكن أنا لو تقوى منكم. نبدأ بدرس الليلة الآن إن شاء الله. قال وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. سن أي شرع لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب أن يقسمها أي الأضحية أثلاثا، فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. والفرق بين الهدية والصدقة أن ما قصد به التودد أن ما قصد به التودد والإلفة فهو هدية لما جاء في الحديث تهادوا تحابوا، وما قصد به القربة إلى الله فهو صدقة. وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج والهدية للغني. وقول أثلاثا أي ثلث للأكل وثلث للهدية وثلث للصدقة، لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية، يعني يكون الانتفاع بهذه الأضحية الشاملة لجميع الطبقات. وقدم الأكل لأن الله قدمه فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقول المؤلف يسن أن يأكل ظاهره أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية السنة كما هو قول جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم بل الأكل منها واجب يأثم بتركه لأن الله أمر به وقدمه على الأكل على الصدقة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قالوا وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من 100 بعير 100 قطعة تطبخ في قدر ويأكل منها يدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب، ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل فيدخل في قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته. واستحب بعض العلماء أن يأكل من كبدها، وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجا لأنها لا تحتاج إلى طبخ كبير، فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيه، والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخر. وقول المؤلف إنه يهدي ويتصدق ويأكل أثلاثا هو ما اختاره أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وقيل بل يأكل ويتصدق أنصافا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولم يذكر الله تعالى الهدية، والهدية من باب جلب المودة وتحصل بهذا أو بغيره، وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة. لكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس. ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى غني أنها تقع في نفسه موقعا أعظم مما لو أعطيته ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما أشبه ذلك. وإذا كان في هذه المصلحة فهي مطلوبة، لكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة. وقد عرفتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتصدق، بل تصدق بكل لحم الإبل الهدي إلا القطع التي اختارها صلى الله عليه وسلم أن تجمع في قدر وتطبخ. وقوله يسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب في النذر فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق، وهو صحيح، بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانا، ويأكل منه إذا كان شكرانا. فدم الهدي التمتع والقران يأكل منه، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه. والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر، فلذلك أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وهو واجب بالقران. إذن الأضحية يأكل منها سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة، وأما الهدي ففي التفصيل، ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه إيش؟ لا يأكل منه، لأنه يقع موقع الكفارة، وما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران فإنه يأكل منه كما جاءت بذلك السنة. أما التطوع فلا شك ولا أشكال فيه أنه يأكل منه ويتصدق ويؤتي. طيب، لو كانت ظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق، وقال بعض العلماء إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها ولا يهدي ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم الله، لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به. ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في حق اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاء في الشريعة، فيؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولكن هل يشرع أن نضحي من مال الفقير إذا كان هل يشرع أن نضحي من مال اليتيم؟ في هذا التفصيل، إن جرت العادة بأنه يضحى من أموال اليتامى، وأنه لو لم يضحى من أموالهم لانكسرت قلوبهم، فهنا ينبغي إيش؟ أن يضحى من ماله، كما أننا نشتري له للعيد ثوبا جديدا مع أن عنده ثوبا يكفيه، لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يواسي غيره من الناس، فهي إذن عن الأضحية من باب النفقة بالمعروف. فإذا كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للأيتام فليضحي ولو من ماله. وهذا يقع في الصورة التالية، مثلا إذا قلنا هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم، وأمهم فقيرة، ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم أو من أعمامهم أو من أي إنسان، المهم عندهم مال، فهل نضحي من أموالهم لهم وندفع إليهم أضحية ليضحوا بها ويفرحوا بها مع الناس، أو نقول هذه أموال يتامى لا يجوز أن نتبرع منها بشيء؟ أيهما؟ الأول، لأن المال يخدم الإنسان، فإذا كان هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية ولم يأكلوا اللحم مع الناس لانكسرت قلوبهم، فإنهم يضحى عنهم من مالهم. ثم قال المؤلف وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاثا. إن أكلها الضمير يعود على الأضحية، يعني أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية فإنه يضمن الأوقية، والأوقية معيار معروف من الكيلو أو نحو ذلك، المهم منه معيار، يعني صنجة يوزن بها، وهي أقل ما يكون من التقدير في الموزونات، وعبر بعض العلماء بقوله وإن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم الله، فإنه لا حرج عليه، لكن لو أكلها جميعا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم الله. مثال ذلك رجل ضحى بشاة وجعلها في الثلاجة كلها وأكلها، ماذا نقول له؟ نقول يجب عليك الآن أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم الله، اشتر لحم من السوق وتصدق به من أجل حق من؟ الفقراء. فإن تصدق بها إلا عضدها، فإن أكلها إلا عضدها أجزأه ذلك، لأن العضد يقع عليه اسم الله. يقول رحمه الله ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. قال المؤلف يحرم على من يضحي، ايه ذكرنا وإلا ضمنها ومثلنا به، قلنا وإلا ضمنها أيضا من الأوقية على تقدير المؤلف أو أقل ما يقع عليه اسم اللحم على ما ذكر. قال ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه إلى آخر. الحرام هو الذي يثاب تاركه لله، من تركه لله أثيب، وإن فعله إيش استحق العقاب على ترك على فعله. وقول يحرم على من يضحي إذا قال ما هو الدليل؟ نقول الدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا. فقال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن، والأصل في النهي التحريم، هذا الدليل. لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل لهذا النسك، أعني نسك الحج، محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها. الذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل إيش؟ في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة، لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا يعني لا يترف، فهؤلاء أيضا مثله. وهذه من عدل الله عز وجل وحكمته، كما أن المؤذن يثاب على الأذان وغير المؤذن يتابع عليه المتابعة، شرع له أن يتابع. طيب، إذن الدليل الحديث لا يأخذن من شعاره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، والتعليل أن يعطى أهل الأمصار شيئا مما يعطاهم أهل المشاعر. وقول المؤلف يحرم هذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أنه يكره وليس بحرام، ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب، لأنه الأصل في النهي، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد النهي بقوله فلا يأخذن، والنون هذه للتوكيد. وقول المؤلف على من يضحي يفهم منه أن من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، وهذا هو ظاهر الحديث أن التحريم خاص بمن يضحى. وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، وهذا القول هو الراجح. ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظافركم وأبشاركم شيئا، ولو كان حراما عليهم ذلك لنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. فإن قال قائل ما وجه قول من يقول إنه يحرم على من يضحي أن يضحى عنه؟ قلنا وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر، عرفتم؟ قالوا كما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر أيضا، ولما اشترك بالأجر اشترك في الحكم. فيقال هذا القياس لا يصح لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، يعني غير معتبر ولا يرجع إليه. ثم إن التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية فإن أجر من بذل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجرا ممن لم يبذل. وقول المؤلف أن يأخذ في العشر، ما المراد بالعشر؟ عشر ذي الحجة، إلى متى؟ إلى أن يضحي. فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث، المهم حتى يضحى. وقول المؤلف من شعره أو بشرته، الشعر معروف وهو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته، فلا يأخذ منه شيئا. مثال المستحب إزالته إيش؟ الشارب، الأبط، العانة، لا يأخذ منها شيئا في هذه الأيام. والمباح إزالته كالرأس، فلا يحلق رأسه ولا يقص منه شيئا حتى يضحى. وقول أو بشرته يعني جلده، لا يأخذ منه شيئا. وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئا؟ كيف يأخذ؟ نعم، نقول يمكن يأخذ إذا كان لم يختم وأراد الختان في هذه الأيام، ماذا نقول له؟ نقول لا تختتم، لأنك ستأخذ من بشرتك شيئا. ثانيا، بعض الناس يكون عنده يعني غفلة، فتجده يأخذ من جلده، يقطع من جلده، من عقب الرجل، هذا كثيرا ما يكون. والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن، وإن حرشه فتن عليه. يعني إن حركت هذا الجلد، جلد العقب، فثق بأنه سيتشقق، وإن تركته حتى ولو كان فيه جلد ميت اترك حتى لا يتشقق ويزيد. سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث وهو الظفر، ولا أعلم أن أحد من العلماء أهمل حكمه، ولعل المؤلف رحمه الله تركه اقتصارا، يعني ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالث، ولكن الحكم واحد، فلا يأخذن من ظفره شيء. طيب لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فهل يجوز أن نزيله كل الظفر أو ما يحصل به الأذية؟ ما يحصل به الأذية ولا شيء عليه. وكذلك لو سقط في عينه شعرة، بعض الناس ينبت في داخل الجفن شعر وتتأذى به العين فيؤخذ بالمنقاش، فهل هذا حرام أو جائز؟ لأنه لدفع أذى. وعلم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئا من ذلك فلا فدية عليه، وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم لأن الاختلاف ظاهر. فالمحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس، وما سواه فإنه بالقياس، وهذا الحديث عام، الرأس وغير الرأس. ثانيا المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته، وهذا يأخذ. ثالثا المحرم عليه محظورات أخرى غير هذا، فالإحرام أشد وأوكد، فلذلك وجبت الفدية فيه، أما هذا فإنه لا فدية فيه. طيب وهل لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل وضعيته؟ نعم نعم تقبل، لكنه يكون عاصيا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ إنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له، فهذا ليس بصحيح، لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة. طيب وإذا قدر أن الرجل لم ينوي الأضحية إلا في أثناء العشر وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره، فهل يصح؟ نعم يصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل، تسن العقيقة إلى آخر. العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، والعق في اللغة القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما. والمراد بالعقيقة هنا الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أم أنثى. وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح، وهذه التسمية لا تشمل كل شيء، لأن لو قال قائل والذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟ نقول لا، لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد في هذا المعنى. ولهذا نسمي مزدلفة إيش؟ جمعا، ولا نسمي عرفة جمعا، ولا نسمي منى جمعا. فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية. ولهذا لا نقول مثل الأضحية عقيقة، ولا الهدي عقيقة، ولا ذبيحة الأكل عقيقة، مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذا. وعندنا في لغتنا هنا في القصيم وأظن في كل المملكة ما أعلم يسمون العقيقة إيش؟ تميمة، يقول لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذوا هذا من قوله في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، فإن المعنى أنه محبوس مو عن شفاعة والديه كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، ولكن محبوس عن الانطلاق والانشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان، طيب إذن العقيقة ما تعرفها شرعا؟ الذبيحة عن المولود ذكر أو أنثى. وقوله تسن لمن؟ للأب للأم لمن؟ هي سنة في حق الأب، سنة في حق الأب. فإن لم يكن الأب موجودا فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم؟ الظاهر أنها إذا لم يكن الأب موجودا كما لو مات وهو حمل، ويعني مات وابنه حمل، فإن الأم تقوم مقام الأب في هذا المسألة. وقول المؤلف تسن العقيقة، هل يشترط في ذلك القدرة أو حتى للفقير؟ نقول إذا كانت الواجبات الشرعية وهي واجبات يشترط فيها القدرة، فالمستحبات إيش من باب أولى. فالفقير لا نلزم ونقول اذهب واقترض، لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل الوجود، كموظف ولد له ولد في نصف الشهر وراتبه على قدر حاجته، فهو الآن ليس عنده دراهم، لكن في آخر الشهر يجد الدراهم، هل نقول اشتري العقيقة أو اقترض ثمنها واشتري به؟ يعني اشتريها دينا أو اقترض ثمنها واشتري به حتى يأتيك الراتب، أو نقول انتظر حتى يأتي الراتب؟ نعم الثاني أحسن، لأنه يحصل به إبراء الذمة، ولا يدري الإنسان، ربما فيما بينه ولادة الشخص وبين حلول الراتب ربما يحصل أشياء تستلزم الأموال، يجي مرض، يجي أهله مرض، ينكسر على السيارة وما أشبه ذلك. فالأولى أن يقال لا تقترض حتى وإن رجوت الوفاء عن قرب، انتظر. العقيقة مو لازم في اليوم السابع أو الحادي أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، مو لازم. ثم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، الغلام الذكر شاتان وعن الجارية شات، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى. وهذا أحد المواضع التي يفضل فيها الذكر على الأنثى بالضعف. وقوله عن الغلام شاتان، ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا، كلما كانتا متقاربتين فهو أفضل. فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالثنتان أفضل. وعن الجارية شاة الأنثى، وهذا أحد المواضع التي يكون الرجل فيها ضعف المرأة، في موضع آخر إيش؟ فرائض الدية الشهادة الصلاة، إذا كان الإرث الصلاة، لأن أكثر الحيض 15 يوما، هذا المشهور عند أكثر العلماء. فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض كم لها من الصلاة؟ في كل شهر نصف شهر، يزيد الإنسان عليها بنصف شهر. طيب كذلك أيضا في العطية، إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم إيش؟ العتق أيضا ورد به الحديث أن عتق الذكر عن عتق جاريتين. ثم قال تذبح يوم سابعه، يعني يسأل أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الأحد، كيف هذا التاسع تذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم ولادته بيوم. هذا القائل إذا ولد الخميس فهي يوم الأربعاء، وهلم جرا. والحكمة من أنها تكون في اليوم السابع لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، تختم به أيام السنة كلها، أليس كذلك؟ إذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء إيش والأربعاء، فبمرور هذه الأيام أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الرجل ويطول عمره، هذا الطفل ويطول عمره.
من فضلك اقلب الشريط
اليوم السابع. وبناء على هذا التعليم إن صح أنه هو العلة في السنة، يتفاءل أن يبقى هذا الرجل ويطول عمره، هذا الطفل ويطول عمره، فلهذا كانت في اليوم السابع. وبناء على هذا التعليم إن صح أنه هو العلة الشرعية، لو مات الطفل قبل اليوم السابع فإنها تسقط العقيقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تذبح يوم سابع. ولكن هذا التعليل قد يكون الإنسان في شك منه ويقول إن الرسول اختار اليوم السابع لأن فيه أشياء كثيرة معلقة بالسبعة في العدد السبعة، ولا ندري هذه الحكمة أولى. ولهذا تسن العقيقة ولو مات قبل اليوم السابع. ولكن هل يشترط أن يخرج حيا أو يشترط أن تنفخ فيه الروح فقط؟ من العلماء من قال بالأول وقال لو نفخت فيه الروح ثم خرج من بطن أمه ميتا فإنه لا عقيقة له، ومنهم من قال بل يعق عنه وإن خرج ميتا إذا خرج بعد نفخ الروح، لأنه بعد نفخ الروح سوف يبعث فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة، بخلاف من كان قبل نفخ الروح فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بإنسان، ولهذا لا يبعث يوم القيامة. الجنين إذا سقط قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يبعث لأنه ليس فيه حياة حتى تعاد، ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة. طيب إذن عندنا الآن ثلاث مرات، خرج ميتا بل أربع، خرج ميت خرج قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له، خرج ميتا بعد نفخ الروح فيه قولان للعلماء، خرج حيا ومات قبل اليوم السابع فيه أيضا قولان، لكن القول بالعقل أقوى من القول بالعقل في المسألة التي قبلها. بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه قولا واحدا. ذكر المؤلف الشارح أنه يسمى في هذا اليوم، يسمى في هذا اليوم يوم السابع، ومحل ذلك ما لم يكن الاسم قد هيئ قبل الولادة، فإن كان قد هيئ قبل الولادة فإنه يسمى في يوم الولادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، فسماه من حين ولادته لأنه قد هيئ الاسم.
نعم.
النهي ذكرنا قلنا التأكيد فيأخذن يدل على ذلك. ثم أن هذا من باب التعبد لأن تركك إياها امتثال الأمر لا تعبد، بخلاف ما الآداب التي تكون بين الناس من أجل احترام الناس بعضهم لبعض وما أشبه ذلك. فالأقرب التحريم وإن كان الكراهة محتملة. نعم. تأتي إن شاء الله تعالى. نعم. الشعور ثلاثة أقسام: ما يحرم إزالته، وما يشرع إزالته، وما سكت عنه. فالذي يشرع إزالته الشارب والأبرد والعان، والذي تحرم إزالته اللحية. نعم. إيش؟ لا ما تحرم اللي يحرم النمص الذي هو النتف. وما سكت عنه فهو ما سوى ذلك. فقال بعض العلماء إنه لا تجوز إزالته لأنه من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله إيش؟ التحريم، لأنه من أوامر الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقال بعض العلماء إن هذا مما سكت عنه، وإنه لا يدخل في الآية. والدليل على أنه لا يدخل في الآية أن الشعر قسم أخ الشعر إلى أقسام: أمر بأخ الشارب العانة والأبط مع أنه من تغيير خلق الله، وأباح حلق الرأس. النص احلقه كله أو اتركه كله، ونهى عن حلق اللحية. فدل ذلك على أن أخذ الشعر لا يعد من تغيير خلق الله. وعلى هذا فيقال الأولى أن لا يزال وأن يبقى على ما هو عليه، إلا أن يكون في ذلك تشويه، فإنه يوجد بعض النساء يكثر معها الشعر في الذراعين أو في الساقين ولا ترغب ذلك، فهذا نقول لا بأس، لا ما في شيء. نعم. الوكيل يعني لا مانع إذا وكل شخصا يذبح له الأضحية أو يشتريها ويذبحها أيضا، فلا يتعلق بالحكم، يعني وكيل محض شراف. إيش متابعة المؤذن؟
هل لابد أن يسمع الإنسان جميع الأذان أم يكفي أن يسمع البعض؟
الظاهر إذا سمع البعض قال ما سبق ثم تابع. نعم، هذا سمع المؤذن، سمع آخر الأداء. نعم. إيه؟ يعني يقول هل يجوز أن أعق ببعير؟ نقول نعم يجوز، لكن الشاة أفضل، لكنها البعير لا تجزي إلا عن واحد، ما تجزي عن سبع عقائق. انتهى الوقت. انخلق السلمي يسأل يقول رجل قتل الآخر وكان زوجته مقتول من أقرباء القاتل، فطلب أولياء المقتول القصاص وطلبت هي الدية، فهل ينفذ به القصاص أم الدية؟ هنا ما ذكرنا هذه. نعم ذكرناها وقلنا لكم إن الله يقول: فمن عفي له من أخيه شيء نكر في سياق الشر. وقلنا لكم لو أنه لا يستحق من الميراث إلا واحد من ألف وعفى سقط القصاص. نعم. ولو اتهمت ولو اتهمت ما عليه، حتى لو صرحت قالت عفوت ليسقط عنه القصاص ما في بأس. محمد العمراني اشتسر ظهور التكبير في الصلاة، هل يكون فعل التكبير أولا أو النطق بالتكبير؟ وش الفرق بين فعل التكبير أو النطق بالتكبير؟ نعم، التكبير قبل النطق، التكبير هو النطق. إيه رفع اليدين، إيه رفع اليدين هذا له ثلاث صفات، تكبر ثم ترفع، أو ترفع ثم تكبر، أو يكون الرفع مع التكبير، كلها جاءت بها السنة. بعد صلاة العشاء الكافي، الكافي قرناه البارح، قدم أجمع يعني المسألة قابلة للنظر. نعم، المؤذن والإمام وقع على هذه، هو عذر
في تفصيل،
ما هو التفصيل؟
كان من عادتهما أن يخرج للأذان والإمامة في كل يوم، فليخرج في يوم الوتر.
نعم،
لم يكن من عادتهما فليخرج في يوم
الوتر. طيب هذا تفصيل جيد. نعم لا غيري، يقول لأنه إذا كان من عادتهما أن يخرجا فالخروج ليس هربا من النحو، وإذا لم يكن من عادتهما فالخروج هربا من النحو. وأنتم تعرفون أن الطبيب يعطي المريض الدواء ويصفه. أفهمت يا سلامة؟ هل من عادتك الخروج دائما؟ إذن ننطبق عليك لا تخرج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا بيان حكم العقيقة وأنها سنة مؤكدة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال يقترض إذا لم يكن عنده مال، وأرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة. ولكن صحيح كما سبق أنه إذا كان يرجو الوفاء عن قرب فلا بأس، كموظف ليس عنده في الوقت الحاضر دراهم يقترض حتى يأتي الراتب هذا لا بأس. وأما رجل لا يرجو الوفاء عن قرب وليس له مورد فلا ينبغي أن يقترض. وسبق لنا أنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وسبق أن وقت ذبحها هو اليوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. وسبق لنا أنها تطبخ أفضل منها نية بخلاف الأضحية، وذلك أنها طعام، فإذا أعطي صاحبه وهو جاهز مطبوخ كان أحسن. وسبق لنا أنه لا يكسر لها عظم، وقد ورد في حديث لكنه من مراسيل أبي داود ضعيف، إلا أنه وردت آثار عن الصحابة أنه لا يكسر لها عظم. وسبق لنا أنها أنها كالأضحية في الأكل والشرب وغير ذلك، ولهذا قال المؤلف وحكمها كالأضحية. وعلى هذا نبدأ الدرس الجديد الآن، إذا كانت كالأضحية فإنها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم يجزئ، ولا تجزئ حتى تبلغ السن المعتبر شرعا، هذا شرط ثاني، وهو في الظأن 6 أشهر، وفي الماعز 1 سنة، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5 سنين، ولا تجزئ إلا سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء، المانعة من الإجزاء، مثل العور البين والمرض البين والعرج البين والهزال. ولكن في الأضحية
سبق أن الإبل أفضل إذا أخرج كاملا. أما في العقيقة فإن الأفضل شاة أو شاتان، شاة للأنثى وشاتان للذكر، أفضل من البعير أو البعيرين، لأن ذلك هو الذي وردت به السنة. وفي هذا الحكم تخالف إيش؟ الأضحية. وسبق أيضا أنها تخالف أنها توزع بعد الطبخ وتنزع جدولا. كذلك أيضا تخالف الأضحية في قوله إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، إلا أنها أي العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني فلا تجزئ البعير عن اثنين ولا البقرة عن اثنين، وإذا لم تجزئ عن اثنين لا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى. قال العلماء وجه ذلك أولا أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف. ثانيا أنها فداء، والفداء لا يتضعف لأنها فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا. والتعليل الأول لا شك أنه هو الأصوب، لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على إيش؟ على عدم ورود ذلك. قال ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية، وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو نفيهما. ومن ثم قال المؤلف لا تسن الفرعة. الفرعة هي ذبح أول ولد للناقة، إذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه لآلهتهم تقربا إليها. ومعلوم أن الإنسان لو ذبح على هذا الوجه لكان شركا أكبر، ما في إشكال، لكن لو ذبح شكرا لله على نعمته بكون هذه الناقة ولدت فيذبح أول نتاج لها شكرا لله عز وجل من أجل أن يبارك الله له في النتاج المستقبل، فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان أهل الجاهلية يفعلونه تماما، ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في إيش؟ في الفعل، وإن اختلفت النية. فهل يقال إنها من أجل ذلك ينهى عنها كما نهي عن الذبح بمكان، عن الذبح لله بمكان يذبح فيه بغير الله؟ لكن هذا هو التعليل الصحيح، أنها مكروهة لولا أنه ورد في السنة ما يدل على الجواز. وعلى هذا فنقول إن ذبح الإنسان الفرع كقصد أهل الجاهلية فهو شرك محرم لا أشكال فيه، وإن ذبح من أجل أن يكون ذلك شكرا لله على هذا النتاج الذي هذا أوله ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا بأس به. ولكن هل هو سنة؟ يقول مؤلف لا تسن الفرع. كذلك ولا العتيرة. العتيرة فعيلة بمعنى مفعولة من العتر، وهي ذبيحة تذبح في أول شهر رجب، وكانوا في الجاهلية يعظمون رجب لأن رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا يعظمون هذا الشهر وكانوا يخصونه بالعمرة أيضا، فلذلك لهم عبادات في هذا الشهر، منها العتيرة يذبحونها في أول رجب. والمؤلف يقول لا تسم، واستدل بالحديث المتفق عليه وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة. لا فرع ولا عتيرة. وفي رواية النسائي: لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. وتخصيص ذلك بالإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية. ولهذا كره بعض العلماء كره العتيرة بخلاف الفرع لأنه ورد بها السنة. أما العتيرة فكرهها، وهي جديرة بأن تكون مكروهة، لا يعني الذبيحة في أول رجب، لا سيما وأنه إذا ذبح في أول رجب وقيل للناس إن هذا لا بأس به، فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه الأفعال، فربما يكون شهر رجب كشهر الأضحية كشهر ذي الحجة، ويتكاثر الناس على ذلك، ويبقى مظهرا ومشعرا من مشاعر المناسك، وهذا لا شك أنه محذور. فالذي يترجح عندي أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة به، وأما العتيرة فإنها أقل أحوالها الكراهة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى ذلك وقال: لا فرع ولا عتيرة. وبهذا انتهى باب الأضاحي وباب الهدي. وبه يتبين لنا أن الدماء المشروعة ثلاثة أقسام: هدي وأضحية وعقيقة. هذه هي الدماء المشروعة. وأما وليمة العرس فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولا البشاة، فإنها لا تختص ببهيمة المال، تكون وليمة بهذا وتكون وليمة بغير ذلك. يقول جملة معترضة: سفاري، ونحن نرجو أيضا أن يخرج حتى يسر على أخيه من يسر على أخيه يسر الله عليه. طيب الهدي، الذبائح المسنونة هي الهدي والأضاحي والعقيق. وأما الوليمة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة، فهذا ليس خاصا ببهيمة العام، تكون وليمة بهذا وتكون بالطعام وتكون بالتمر وبالحيس الذي يخلط التمر وأقط وسمن، فهي لا تختص بهذا، لكن إذا أولم بشاة فلا بأس. طيب ما يفعله بعض الناس إذا نزل بيتا جديدا ذبح ودعا الجيران والأقارب، هذا لا بأس به ما لم يكن مصحوبا بعقيدة فاسدة، كما يفعل في بعض الأماكن إذا نزل أول ما ينزل البيت يأتي بشاة ويذبحها على العتبة، عتبة الباب، حتى يصل الدم على العتبة، ويقول إن هذا يمنع الجن دخول البيت. هذه عقيدة فاسدة ليس لها أصل. لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور فهذا لا بأس به. أيضا ما يفعله بعض الناس الآن إذا كان في رمضان ذبحوا ذبائح وقالوا: هذا عشاء الأب، عشاء الجد، عشاء الأم، عشاء الخالة، عشاء الوالدين جميعا، هذا أيضا ليس بمشروع، إلا إذا ذبح الإنسان هذا من أجل اللحم لا من أجل أن يتقرب إلى الله بالذبح. فإن كان هذا الثاني فإنه لا بأس به. قد يقول: أنا لا أريد أن أذهب إلى المجزرة، أريد أن أذبح الشاة عندي وأكل لحمها فقط، لا تقربا إلى الله بالذبح ولا افتخارا فيقال ذبح عن أبيه شاة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. الهدي منه واجب ومنه تطوع. الواجب هدي المتعة والقران، والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بذبح شاة أو بقرة أو بعير في مكة ليتصدق بها الفقراء، بدون سبب. وأما الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب فهذا يسمى فدية، يسمى فدية ولا يأكل منه صاحبه شيئا. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد الرباعي، وهو بذل الجهد في قتال العدو، هذا الجهاد. وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين. أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله، أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله. وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة، لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله وحتى يدعى ما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، لكن هذا الحديث غير صحيح. أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح، لأن المنافقين لا يقاتلون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم، فقال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهم لهم جهاد، قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ولكن جهادهم بالعلم، ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله. فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أحد أن يردعها. الثالث جهاد المبارزين المعاندين المحاربين، وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر، وهذا يكون بماذا؟ يكون بالسلاح. وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قد يقال إنه يشمل النوعين: جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح. ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، يؤيد أن المراد بذلك السلاح المقاتل. الجهاد يقول المؤلف فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وهذا حكمه. أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام، والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل، وذروته أعلاه. وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام، كما أن سنام البعير كان فوق مرتفعا، فهو له مرتبة وله حكم. حكمه ومرتبته أنه ذروة سنام الإسلام. وقوله هو فرض كفاية، لا بد فيه من شرط، وهو الكفاية، أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال. فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لا بد من القدرة. قال ويجب، يعني يجب الجهاد إذا حضره، يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات، حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف، إلا أن الله تعالى استثنى حالين: الأولى أن يكون متحركا للقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر، والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها. وهذا الأخير بشرط، هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى. طيب، إذن يكون في هذا الحال إذا حضر إيش؟ واجبا فرض عين لا يجوز عنه الانصراف. الثاني إذا حصر بلده العدو، إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دافعا عن البلد. وهذا يشبه من حضر الصف في القتال، لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع، إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد، وسيمنع الدخول إلى هذا البلد، وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف. ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلدهم. الثالث قال أو استنفره الإمام. استنفره أي قال انفروا. والإمام، الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار أمره نافذا، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وبنو مروان في الشام، وبن العباس، المختار بن عبيد وغيرهم في العراق، تفرقت الأمة. وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال من ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. نسأل الله العافية. وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى؟ ليس للناس قائد يقودهم؟ هل يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام، إمام فيها. وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام، وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاوى وبيع ذمم وإلى غير ذلك. فإذا كان البلد الواحد لا يعني لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. إذن نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان إيش واليا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية، إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. ولأن هذا من أدلة سمعية، أدلة عقلية، دليل عقلي، لأن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافع. بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه. كيف يحتاج إليه؟ يعني مثل هذا الرجل عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، حينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية، لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية، يكون فرض عين عليه. والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل، يجب وجوب عين في أربع مسائل. المسألة الأولى إذا حضر القتال، والثاني إذا حصر بلده العدو، والثالث إذا استنفره الإمام، والرابع إذا احتيج إليه، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. ثم هل الجهاد يكون بالنفس أو بالمال أو بهما؟ نعم يكون بهما. تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على البدن، من لا يقدر على الجهاد في بدنه، وتارة يجب على البدن في حال من لا مال له، وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليا وبدنيا. وكما تقرؤون القرآن يذكر الله عز وجل الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وربما يقدم الجهاد بالمال في الآيات كلها وأكثرها، يقدم الجهاد بالمال لأن الجهاد بالمال أهون على النفوس من الجهاد بالنفس، وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى الرجال. نعم يقول: وتمام الرباط 40 يوما، أفاد المؤلف أن هناك رباطا، فما هو الرباط؟ الرباط مصدر رابط، والرباط هو لزوم الثغر، لزوم الثغر. الثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو فيه إلى أرض المسلمين، دخول العدو منه إلى أرض المسلمين. وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا أنه الحدود، الحدود هذه الثغور. الثغور هي الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية. نعم، يسن للإنسان أن يرابط، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور، يرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء. ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار، إما بعهد وأمان، وإما بسلاح ورجال حسب ما تقضيه الحال. الرباط أقله ساعة، يعني لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر، وأكثره وتمامه 40 يوما، هكذا جاء في الحديث الذي يقول رواه أبو الشيخ في كتاب التواب. طيب، ولكن لو زاد على 40 هل له أجر؟ نعم، لا له أجر لا شك. ثم هل يذهب بأهله إلى هذه الثغور ليسكنوا معه، أو الأولى أن لا يذهب بهم خوفا عليهم؟ فيه تفصيل. نعم، فيه تفصيل. إذا كان الثغر مخوفا فلا ينبغي أن يذهب بأهله، وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة، لأن الإنسان إذا كان بعيدا عن أهله فإنه سوف يكون مشوش البال بالنسبة لحال أهله. وتمام الرباط 40 يوم. إذن ما هو الرباط؟ لزوم الثغور، أي الحدود بين المسلمين والكفار. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، إذا كان أبواه أي أبواء الشخص يعني أمه وأباه، وأطلق عليهما الأبوان من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنه. فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهما، فإن أذنا له وإلا حرم عليه الجهاد. فإن قال قائل: هل يلزم استئذان الأب والأم في كل تطوع قياسا على الجهاد؟ بمعنى إذا أراد أن يقوم الليل يشترط إذن الأبوين، إذا أراد أن يصلي الراتبة يستأذن الأبوين، إذا أراد أن يطلب العلم يستأذن الأبوين؟ نقول لا، لا يشترط. والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس، وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد، وسوف يحصل لهما قلق، بخلاف ما إذا سافر لطلب علم في بلد آمنة، أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع، فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه، وفيه له منفعة. ولهذا نقول: ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه. منعا أو إذنا. لماذا؟ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة. وأي والد يمنع والده من شيء فيه مصلحة وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم. لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير. ونظير هذا بعض النساء تمنع ابنتها من الصوم من صوم أيام البيض أو من صوم يوم الاثنين والخميس، تقول يا بني هذا كلف عليك، يا أمي ما في كلافة، قالت يا بنتي في كلافة، من الذي يحدث بالكلافة؟ نعم البنت الصائمة. لكن بعض النساء يكون عندها تعنت، ولا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة سواء ذكر أو أنثى إلا إذا كان على الوالد في ذلك ضرر، كما لو كان الأب محتاجا إلى تمريض مثلا أو الأم محتاجة إلى تمريض، وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعه.
أيها الإخوة.